بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات دار الحديث السلفية ببور يسرها أن تقدم لكم هذه المادة، وهي عبارة عن كلمة للأخ الفاضل أبي معاب سالم باعوضة حفظه الله تعالى، والتي كانت بعنوان تذكير النبلاء بمخالفات في البيع والشراء. سجلت هذه الكلمة بعد صلاة الفجر من يوم السبت في 3 من شهر الله المحرم لعام 47,400 من الهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام، بدار الحديث السلفية بمسجد الريان بالريدة بور سيئون حضرموت حرسها الله تعالى. نسأل الله أن ينفع بها الإسلام والمسلمين. والآن نترككم مع المادة المذكورة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فأحمد الله عز وجل وأشكره أن وفقنا لزيارتكم في هذا المسجد المبارك وزيارة شيخنا أبي موسى عبد الله حبليل حفظه الله تعالى وحفظكم الله، وزيارة الإخوة وطلاب العلم جميعا. وأسأل الله عز وجل أن يكتب الأجر للجميع وأن يتقبل منا جميعا. وأشكر للشيخ أبي موسى ترحابه واستقباله لأضيافه، فجزاه الله خير الجزاء حفظكم الله تعالى. أتكلم في هذه اللحظات التي أسأل من الله عز وجل بركتها حول علم من علوم الشريعة وباب يطرقه أهل العلم ويستفيد منه الناس، وهو من العبادات ومن باب المذاكرة العلمية حول ما يتعلق ببعض البيوع المحرمة. من المعلوم عباد الله أن الله عز وجل أحل البيع، فبيع الحلال حلال كما قال الله عز وجل: وأحل الله البيع وحرم الربا. فالله عز وجل أحل البيع بضوابط شرعية فيها مصلحة للعباد، وحرم عليهم بعض البيوع لضررها وخطرها ولما تؤدي إليه من المشاكل أو غير ذلك. قال الله عز وجل: يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وفي الحقيقة أن في الحلال غنية عن الحرام، بل أن الله عز وجل ما حرم شيئا إلا لما فيه من الأضرار، ولكن اتباع خطوات الشيطان واتباع الهوى، وإلا فكيف يليق بمسلم يخاف الله عز وجل أن يجلب إلى بطنه مالا حراما. وقد جاء في سنن الترمذي وصححه الألباني عن كعب بن عجرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا كعب بن عجرة إنه لا يرب لحم نبت من سحت فالنار أولى به. فاللحم والجسد والجسم الذي ينبت من حرام ويسمن من حرام فالنار أولى به والعياذ بالله. لا ينفع أنه أكل مالا أكل أكلا طيبا وشرب شرابا طيبا وهذا الأكل طيب في ذاته لكن من حرام، وإن كان هو طيب لكن لما كان من حرام لم يكن طيبا، أكل لحما أكل عسلا. فاللحم حلال والعسل حلال لكن اشترى من حرام فلا ينفعه ولا يجدي، ووالله لأن يأكل المسلم التمر والماء وهو حلال خير له وأبر وأنفع من أن يأكل المأكولات الشهية حراما، ولا أن يأكل الخبز الناشف حلالا طيبا خير له من أن يأكل حراما وإن كان كثيرا فلا فائدة فيه، يجر صاحبه إلى نار جهنم. وما هذه الدنيا حتى تجلب إلى بطنك حراما أو إلى أسرتك وبيتك؟ فانتبه يا مسلم، إن أكل الحرام أمر لا يرضاه الله، وقد أمر الله المؤمنين بما أمر به المرسلين من أن يطيبوا مطاعمهم ومشاربهم، كما جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه للسماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ ما يستجاب له، يدعو ولا يستجاب دعاؤه، ولو كان في حالة يستجاب لغيره، ولو تحرى أوقات الإجابة وأحوال الإجابة، فإذا بدعائه يرد عليه. لما؟ أكل الحرام وشرب الحرام ولبس الحرام والعياذ بالله. وأكل الحرام من صفات اليهود قتلة الأنبياء والمخالفين لشريعة الله جل وعلا، فقد قال الله سبحانه وتعالى عنهم: أكالون للسحت، سماعون للكذب أكالون للسحت، أي للحرام. وقال الله عز وجل: ولولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم، عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، أي الحرام، لبئس ما كانوا يصنعون. وجاء في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح في مكة: إن الله عز وجل ورسوله حرم بيع الميتة والخمر ولحم الخنزير والأصنام. قالوا: يا رسول الله، رأيت شحوم الميتة فإنه يطلى بها السفن ويدهن بها ويستصبح بها الناس. قال عليه الصلاة والسلام: هي حرام، فإن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. قاتل الله اليهود، حرم الله عز وجل عليهم الشحوم، فجملوه أي أذابوه وجعلوه زيتا فباعوه وأكلوا ثمنه. يتحايلون على من؟ على رب العالمين. بئس أولئك القوم، لما تتحايل أنت وتظن أنك قد أتيت بحيلة وأنت تعلم أن هذه حيلة على الربا أو حيلة على أخيك المسلم فتتحايل على من؟ تجلب حراما والعياذ بالله بهذه الحيل المحرمة من البيوع المحرمة عباد الله، بيع الغرر. وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحصاة وبيع الغرر، وهذه قاعدة عظيمة في باب البيوع، أن كل ما فيه غرر وجهالة حرام بيعه لما فيه من الضرر. الغرر ظاهره يغر المشتري، يغتر بظاهر هذا البيع، كان يكون فيه ترخيص للسلعة، لكن عاقبته وخيمة، ربما بعد ذلك يحصل بينه وبين هذا الشخص مشاكل بسبب بيع الغرر، مثل أن يشتري عبد آبق قد شرد من صاحبه، مثلا العبد يباع بعشرة مليون، فهذا قال سأبيعك العبد الذي أبق مني وما له إلا يوم ممكن تجده لو مشيت وراءه تبحث عنه بمليون، يغتر فيشتري ثم يذهب يبحث لن يجده فيرجع يقول ما وجدت، تحصل مشاكل. وله صور كثيرة بيع الغرر، منها ما ذكر في الحديث بيع الحصاة، يقول له إذا وقعت الحصاة على السلعة فهي لك، أبيعها لك، أرجم بحصاتك تقع على السلعة فهي لك، أو أرجم بحصاتك حيثما وقعت الحصاة أبعتك هذه الأرض. فيها جهالة، فيها جهالة. ومن المخالفات في البيوع وفي البيع والشراء بيع ما لا يملك، لم يتملكه بعد، وربما يبيعه طمعا في الدنيا وفي المال وهو حرام. يأتي إليه شخص يا فلان عندك السلعة كذا، قال لا غير موجودة لكن أوفرها لك، كم تشتري؟ قال بكذا، اتفق معه على البيع وذهب يشتريها من عند جاره أو من أي مكان، هنا اتفق معه على البيع وباعها له قبل أن يشتريها، لا يجوز. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع ما لا يملك، تملك أولا البضاعة واشتريها ثم بيعها كيف ما شئت. قال حكيم بن حزام رضي الله عنه وأرضاه، والحديث عند أصحاب السنن الأربعة وصححه الألباني وعند أحمد، قال يا رسول الله يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه له. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك. وجاء عند النسائي وابن ماجه وصححه الألباني وعند أحمد رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل سلف وبيع ولا شرطان في بيع ولا ربح ما لم يضمن ولا بيع ما ليس عندك. شاهدنا ولا بيع ما ليس عندك. وأما قوله عليه الصلاة والسلام لا يحل سلف وبيع، أي أن تجمع بين البيع والقرض، كل قرض جر نفعا فهو ربا. صورته أن يأتي إليك شخص يقول سأشتري منك هذه الأرضية، تقول أبيع لك هذه الأرضية بشرط أن تدينني كذا كذا، تدينني 100,000 ولا لها دخل في البيع، هذه لوحدها لكن مشروطة بالبيع، أبيع لك لكن هذا البيع لن يكون ولن أبيع لك إلا إذا قد أعطيتني دينا ومالا آخر. هذا لا يجوز، جمع بين سلف وبيع. ولا شرطان في بيع، وليس هنا المراد بالشرطين المنهيين، فإن الشرط ولو كان واحدا لا يجوز في البيع إذا كان شرطا مخالفا للشريعة، ولكن المراد بالشرطين اللذين إذا اجتمعا في البيعة صارت البيعة لا تجوز، إذا انفرد أحدهما عن الآخر وإذا اجتمع شرط مع هذا الشرط صار هذا البيع محظور، وصورته كما قال شيخ الإسلام رحمه الله ينطبق على بيع العينة، فإن بيع العينة لو كان فيه شرط واحد لجاز، وليس بيع عينة تأتي إلى شخص تشتري منه هذه البضاعة يقول أبيعها لك فاشترط أن تدفع له الثمن شرط واحد، لكن لو اشترط شرطا آخر قال أنا أبيعها لك دينا ب10,000 هذا الشرط جائز، لكن أضاف شرط آخر قال على أن تبيعها لي أنت تردها لي أنا نقدا ب8,000 هذا حيلة على الربا، يعني بدل ما يعطيه 10,000 يعطيه 8,000 ثم يردها له 10,000 فإنه صار جعل هذه الحيلة على الربا، باع له البضاعة دينا ب10,000 وسجلها علي 10,000 على فلان ثم قال هات اشتريها منك ب8,000 نقدا وأعطاه 8,000 نقدا، هذه البضاعة صورة فقط وإلا تحايل على الربا، وهذا من أسباب ذلة الأمة بيع الربا ومنه بيع العينة كما جاء عند أبي داود وصححه الألباني عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا تبايعتم بالعينة واتبعتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه عنكم حتى تراجعوا دينكم. والأمة الإسلامية في ذلة، لما البيوع المحرمة كثيرة والربا يضرب بأطنابه، أسأل الله السلامة والعافية. ولا ربح ما لم يضمن، أي أنه يبيع سلعة لم يضمنها بعد لم يضمن ربحها، صورتها مثلا اشترى هذه الكومة من الحب من القمح اشتريتها أو اشتراها شخص قد اشتراها، وفي حال أنه اشتراها صارت ملكا له، لكن لم يتملكها بعد بأن تكال له، بأن تكال لم تكال بعد، إنما ما زالت كومة من الحب، وكل صاع مثلا ب10,000، فهنا ما زالت بعض أمور في البيع وهو أن تكال له وأن ينقلها إلى محله، فجاء شخص وما زال لم يكتل هذا الطعام بعد، قال يا فلان أنت اشتريت الصاع ب10,000 أنا اشتريه منك ب15,000، قال خلاص بعت، باع وهو لم يضمن الربح بعد، ربما هذا الشخص سمع بهذا الربح قال خلاص أنا فسخت البيعة، كيف يا فلان؟ قال فسخت عني لم أكل بعد، تحصل مشاكل، لا تبع حتى تضمن الربح، تكيل، وإن كان يذرع فتكيل، ثم بعد ذلك تنقل هذه البضاعة إلى محلك. ومن مخالفات البيوع أيضا أنهم يبيعون قبل أن يقبضوا السلعة وقبل أن ينقلها إلى حوزته أو إلى دكانه ومحله، سواء كان طعاما أو غير طعام، حتى السيارة والأشياء التي تنقل. فقد جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اشترى طعاما فلا يبيعه حتى يكتاله، وجاء عند أبي داود وأحمد وصححه وحسنه الألباني أن حكيم بن حزام وصححه الألباني في صحيح الجامع وهو عند أحمد فقط ليس عند أبي داود، أن حكيم بن حزام رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن البيع فقال له إذا اشتريت بيعا فلا تبيعه حتى تقبضه. وتوضح الصورة أكثر بحديث ابن عمر رضي الله عنهما عند أبي داود وعند أحمد وحسنه الألباني، قال ابتعت زيتا في السوق فلما استوجبته وما زال في مكانه لم ينقله إلى مكان آخر ولم ينقله إلى دكانه ومحله. قال: فجاء رجل فأعطاني ربحا حسنا، فأردت أن أضرب على يد الرجل، فإذا برجل من خلفي أخذ بذراعي، فالتفت إليه فإذا هو زيد بن ثابت. قال له زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه: لا تبع حيث تبتاع حتى تحوزها إلى رحلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى يحوزها التجار إلى رحالهم، حتى يحوزها التجار إلى رحالهم حتى تنقل، لأنه لو لم تنقل فربما إذا رأى هذا الذي باع لك أن قد ربحت، ربما هو فترة وهو جالس في هذا المكان وأنت في لحظات ربحت ربحا عظيما، والله يرزق من يشاء، فإذا ربما يحتال على أن يفسخ البيعة، وأقل الأحوال أنه يحصل في صدره شيء عليك، والإسلام جاءت بسلامة الصدور. لكن لما تنقل إلى مكان آخر زال كل ذلك. وهذا يحصل كثيرا عند الناس، وهذا في البضاعة التي إذا نقلت لم تكسد، أما إذا أنك نقلت من هذا المكان إلى مكان آخر حصل لها كسد أي فساد، فهنا لا بأس أن تباع في مكانها. وأما الأشياء التي لا تنقل مثل الأراضي فنقلها بمعنى أن الشخص يتخلى عنها، تكون في حيازة هذا الشخص عرفا، وذلك بالتخلي، يتخلى عن هذه الأرض لهذا، وإن كان هناك أوراق فيعطيه الأوراق وتصير ملك لهذا الشخص ويبيعها، لأن هذه ما تنقل. ومن البيوع المحرمة بيع الميتة. تقدم في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الميتة لأنها حرام ولا فائدة فيها، بل فيها الضرر. ومن بيع الميتة بيع الدجاج الفرنسي والبرازيلي، فهو ميتة لم يذبح، وإن كتبوا عليه مذبوح بالطريقة الإسلامية أو على الشريعة الإسلامية كذب، فهم يصعقونه بالكهرباء صعقا، ثم إذا قد مات قطعوا رؤوسه وصدروه، أو أنه يجعل في غرف مغلقة ثم يجعل عليه ثاني أكسيد الكربون حتى يموت، يقل الأكسجين ويموت، وبعد ذلك قطعوا رؤوسه ووردوه. وقد رؤي بعض الدجاج المستورد من بلاد الغرب برؤوسه، وهناك عندهم بالرؤوس. فلا تشتري هذا الدجاج الفرنسي ولا تبيعه، لا يجوز بيعه، اشتري ما يأتي من بلاد أهل الإسلام كالدجاج العماني والسعودي، فإنهم يذبحون، والأصل في أهل الإسلام أنهم يذبحون. ومن المخالفات في البيوع أن تبيع الفاكهة، بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، أن يبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، يبيع الثمرة وما زالت خضراء، لم تنضج بعد. فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. جاء في صحيح البخاري عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المحاقلة والمخاضرة والملابسة والمنابذة والمزابنة. والمخاضرة بيع الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وهذا حاصل عند كثير من الناس، ربما يجنون المنجى قبل أن ينضج استعجالا للدنيا، ويحصل ضرر على الناس أنهم يأكلون الثمرة قبل أن يبدو صلاحها، وربما خرجها من شجرتها وما زالت خضراء كالعنبة هذه أو غيرها، ثم وضع عليها ذلك الكربون حتى تنضج غصبا وباعها للناس، وهذا يحصل عليهم ضرر. وأما المحاقلة في الحديث هو بيع حقل بحقل، ومخصوص بما إذا كان حب بحب، ما صورته مثلا أنا معي هذا الحقل، هذه المزرعة فيها حب فيها قمح، وأنت معك هذه المزرعة فيها حب، أقول لك أبيع مزرعتي بمزرعتك، هذا لا يجوز، لأنه يشترط في ذلك في البر أن يكون التساوي، أن يتساوي، وهنا التساوي متعذر. حتى ولو كنت أنا أعرف مثلا قيمة الحبل الذي معك كان يكون قد كيلا، لكن أبيعه بالحبل الذي في المزرعة في السنابل، هذا لا يجوز، لأنه هنا لم يعلم التساوي. وأما الملامسة في الحديث، يأتي شخص مثلا بثوب في ظلمة يقول له بعت لك هذا الثوب، وأن يقوم لمسك له مقام النظر، ليس لك النظر، إذا نظرت بعد ذلك قلت فيه عيب، لا خلاص المس بس، ثم لمسك يقوم مقام نظرك، هذا لا يجوز، فيه غرض. أو أن يأتي بثياب مطوية يقول لا تفتحها تنظر فيها، فقط المس، هذا لا يجوز. والمنابذة ومثل الملامسة، أنه ينبذ له هذه السلعة بدون أن ينظر فيها ويتحرى. والمزابنة قد فسر في بعض روايات الحديث أنه بيع الزبيب بالعنب والرطب بالتمر، وبيع أيضا القمح المكيل الذي في شجرته. والزبن هو المزابنة مأخوذ من الزبن، وهو الدفع بشدة، لأن فيه أن كل واحد يريد أن يدفع الربح بشدة ويستفيد هو. مثلا الآن بيع الزبيب بالعنب وبيع الرطب بالتمر يشترط في ذلك التساوي، والتساوي هنا متعذر. فهذا الشخص مثلا الذي باع الرطب بالتمر، شخص من أولئك الذين تبايعوا، واحد منهم رأى أنه غبن وأنه لم يستفد من هذا البيع، فيدفع بشدة أن يفسخ هذا البيع لأنه يرى أنه ما استفاد. وذاك الشخص الذي رأى أنه قد ربح يدفع بشدة إلى أنه يمضي هذا البيع، وهذا لا يجوز يا عباد الله، بيع المزابنة. ومن المخالفات في البيوع لهو تصرية البهيمة، إنسان معه غنم يريد أن يبيعها، أو بقرة أو إبل، فقبل أن يبيعها وأن يذهب بها إلى السوق فلم يحلبها، تركها من غير حلب حتى اجتمع اللبن في ضروعها وصارت ضروعها كبيرة، خرج بها إلى السوق، الذي ينظر إليها يظن أن هذا لبنها، يظن أن هذا لبنها، فيشتريها يغتر، يحلبها أيام، وإذا بالضرع يتقلص وليس ذلك لبنها، وإنما قد جمع فيها أياما، هذا لا يجوز عباد الله. فقد جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، اشتراها وحلبها ورأى أنه قد خدع فهو بخير النظرين، أي له الخيار، إن شاء رضيها أمسكها، له أن يمسكها وخلاص، وإن سخطها ردها، يجوز له أن يردها إلى صاحبها، وإن سخطها ردها وصاعا من طعام، ويدفع صاعا من طعام مقابل اللبن الذي قد شربه من هذه البهيمة. ومن المخالفات الشائعة في البيوع بيع المسلم على أخيه المسلم. في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، في لفظ مسلم، ولا يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم، ولا يبع، يعني قد حصلت البيعة لكن ما زالوا في زمن الخيار، هذا اشترى من هذه سلعة وما زالوا في زمن الخيار، له أن يفسخ، فيأتي إنسان يقول أنا أبيع لك هذه السلعة بأقل سعرة وهي مثلها، افسخ البيع، أو أنا أبيع لك أفضل منها بمثلها، هذا لا يجوز، ما دام أنه قد ابتاع من هذا الشخص اتركه، لا يجوز لك أن تبيع على بيع أخيك. أو ما زال في المساومة، ولا يسوم المسلم على سوم أخيه المسلم، يعني لم يشتريها منه لكن ما زال يساومه، فتأتي وتدخل بينهم وتفسخ ذلك وتقول تعالى بيع لك لا يجوز هذا لما فيه من حصول الضغائن، لا يجوز أبدا. ومن المخالفات في البيوع النجش، قال النبي صلى الله عليه وسلم ولا تناجشوا. وفي صحيح البخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش لما فيه من إغار الصدور والضرر على المسلمين. والنجش هو أن يزيد في السلعة من لا يريدها لكن ليغر الزبون، يعني مثلا شخص معه سيارة تباع ب5 مليون، قال يا فلان أنت خلك معي إذا خرجت السوق، الناس يعطونني ثمن وهي حقها 5 مليون، لو وصل السعر إلى 5 مليون أنت قل 5 مليون و200 و500 زد وأنا ما سأبيع لك، لكن من أجل أن أغر الناس هذا يزيد، فيأتي شخص يشتريها بأكثر من ثمنها. وإذا قد اتفق على النجش الناجش والبائع فالإثم عليهما جميعا. أما إذا كان هو هذا الشخص جاء وراء أخاه أراد أن ينفعه كما يزعم يزيد يزيد وهو لا يريد السلعة فالإثم على الناجش، وليس ذلك نفع بل ضرر. وأحيانا يكون نجش على البائع فقط والإثم عليه، وهو إذا قال هذه السلعة عليها كذا وكذا كذبا وما عليها، قال أعطوني عليها 1,000,000 ولا أعطوه 1,000,000 ولا شيء، ما يجوز هذا، هذا من النجش. ومن المخالفات في البيوع لهو تلقي الركبان، تلقي الجالب للسلعة قبل أن يدخل السوق. إنسان معه سلعة جلبها وآتي بها يتلقونه قبل أن يدخل السوق، كان يكون معه غنم معه عسل معه صبر، أتى من البادية فيأتون ويتلقونه قبل أن يدخل السوق، ربما غبن اشتروا منه بأقل ثمن مما هو في السوق، هذا ضرر عليه. وأيضا حرموا الناس، ربما هذا الشخص الذي أتى إلى السوق يبيع بأسعار أقل ويستفيد المسلمون، وهؤلاء يقطعون الطريق على سوق المسلمين، فليكن مع المسلمين ويشتري مع المسلمين، أما أن يتلقي الركبان فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، قال لا تلقوا الركبان، اتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تلقوا الجلب، فمن تلقاه فاشترى منه، فإذا أتى سيده السوق فهو بالخيار. لو تلقى شخص شخصا واشترى منه ثم أتى هذا الشخص الذي قد باع إلى السوق وجد أنه قد غبن خدع فهو بالخيار، يجوز له أن يرجع في البيع، يقول أنت تلقيتني وخلاص وأنا سأرد البيع، يعني أفسخ البيع، يجوز له بالخيار لأن هذا تلقاه. ومن المخالفات في البيوع لهو عباد الله، بيع حاضر لباد، الحاضر ساكن المدينة والقرية والباد البدوي، يأتي البدوي معه سلعة، إذا بصاحب المدينة يقف حجر عثرة في سلعة يحتاج إليها المسلمون في السوق، الناس بحاجة إليها، وهذا الشخص البدوي بحاجة إلى الثمن، أنه يأخذ ماله ويذهب إلى باديته يستفيد أولاده من المال، يقول له هذا الشخص لا خلي السلعة عندي والسوق هذا الأيام ما هو طيب وأنا أبيعها لك بثمن أكثر، هذا لا يجوز، والناس بحاجة إلى السلعة. النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، قال ولا تلقوا الركبان ولا يبع حاضر لباد، اتفق عليه عن ابن عباس رضي الله عنهما. وفي رواية لمسلم وإن كان أخاه لأبيه وأمه، وإن كان أخاه لأبيه وأمه. ومن المخالفات في البيوع لهو الاحتكار، وهذا يا إخوان للأسف الشديد حاصل بكثرة في هذه الأزمة، عند غاز موجود الناس بحاجة إليه قاموا احتكره، أبقى حتى انعدم الغاز أخرجه إلى السوق وقالوا سوق سوداء، غاز في الأسواق السوداء، لا يجوز أن تحتكر السلعة والناس بحاجة إليها حتى يغلو ثمنها وينتظر غلاها. فقد جاء في مسلم عن معمر بن أبي معمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحتكر إلا خاطئ، وبسبب الاحتكار حصل الغلاء والضرر على المسلمين. وقد جاء في مسند أحمد وصححه الإمام الواجعي رحمه الله في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين عن معقل بن يسار رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله تبارك وتعالى أن يقعده بعظم من النار يوم القيامة. لا إله إلا الله. انتبه يا مسلم، انتبه أن يحصل منك هذه المخالفات من أجل دنيا زائلة فانية. بيع حلالا تربح ولك الخير والبركة من الله. تريد البركة والخير في بيعك وشراك، تحرى الحلال. وما هي الدنيا حتى أنك ما تبالي من حلال من حرام؟ أهم شيء فلوس، أهم شيء أنه يجلب مالا. نعوذ بالله من هذا الحال. أخيرا وبذلك نختم، من المخالفات في البيوع الغش، الغش في البيع والشراء. يخفي عيب السلعة أو المال عند سلعة أظهر الزين، والفاسد يبقاه تحت. أو الصغير عند مثلا طماطم فيجعل الفاسد في أماكن، وإذا لم ينتبه الشخص وضع له من الفاسد ومن الطيب، وإذا انتبه قال أنا سألقط تركه. وإذا أتى صغير أهله قالوا اذهب يا بني إلى الخضرة وأتي لنا بخضرة، استغل فرصة الصغير أعطاه من الفاسدة. لا يجوز. عند مال عنده ألف مقطوع قام أتى إلى صاحب البقالة وطواه وجسه واشترى، ما يجوز. قل لي صاحب البقالة هذا الألف فإنه ممزق في ناحية، هل تري تقبله؟ أو يضعه في ربطة الفلوس، وضعه في الوسط وقال خلى يمشي. لا، يمشي على الناس لكن مسجل في صحيفة سيئاتك. الغش، الغش من كبائر الذنوب. جاء في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، قال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال يا رسول الله أصابته السماء أي المطر. قال أفلا جعلته فوق كي يراه الناس؟ من غش فليس مني أي ليس على طريقتي. وهذا يدل على أنه كبيرة. فأهل العلم يقولون ما جاء فيه ليس منا ليس مني فهو من كبائر الذنوب. فاحذروا عباد الله من المخالفات في البيوع، واحذروا من بيع المحرم ومن البيوع المحرمة ومن الحرام في البيع والشراء، والزموا الحلال فإن فيه غنية وخير وبركة للشخص وللمسلمين عموما. أسأل الله عز وجل أن يوفق المسلمين لما يحب ويرضى. اللهم وفقنا لمرضاتك. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا.